إذا كنا أشرنا في بداية مقدمتنا إلى الآيات القرآنية التي جمعت الإنسانية، فلننظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين مدى التمازج والتسامح في معاملة الآخر بغض النظر عن كل شيء، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا، وقرأت من ظلم معاهدا على أنها اسم مفعول، أي وقع عليه العهد أو من قام بالعهد، ويقصد به من كان من غير المسلمين. من ظلم معاهدا أو معاهدا، أو انتقصه حقا من حقوقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بدون وجه حق، فأنا حجيجه يوم القيامة. فلتنظر إلى هذا المعنى الذي سمت به الإنسانية لرفع الظلم عن الآخر. لماذا؟ لأن الأصل في الإنسانية السواء، لأن الأصل في الإنسانية الترابط التي أشارت إليه الآيات القرآنية والمعاني الإنسانية العظيمة التي جاءت بها الأديان السماوية. أحبابي، لا أريد أن أقتطف الحديث، ولكن بيننا علماء أجلاء تجلهم النفوس وتوقنهم الألسنة وكل القلوب أيضا. أحبابنا، فلنبدأ رحلتنا الطيبة مع شيخنا الفاضل الدكتور عاصم، وذلك لكي نقف عند عاني المعاني الإيمانية القائمة على الوئام، وأن نستسمع السادة الحضور الصمت مع الدكتور عاصم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على جميع الأنبياء والمرسلين، بلغ سيدنا آدم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحفل الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبداية أنقل لكم تحيات معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وإن من دواعي سروري واعتزازي وفخري أن أشارك في فعاليات الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان، والذي تنظمه مدرسة جمال فردان العسكرية برسوت، والذي يعلي من شأن الأخوة الإنسانية الحقيقية التي دعت إليها الشرائع السماوية. والحقيقة إن شريعة الإسلام السمحة أعلنت من شأن هذه الأخوة الإنسانية يوم أن نادى الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأخوة وعلى الاحترام الإنساني دون النظر إلى معتقدات الناس أو ألوانهم أو جنسياتهم أو أنهم من فئات مختلفة، ولكن أكد على أنهم ينتمون إلى أب واحد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي جزء من حديث طويل يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأخوة الإنسانية، كان صلى الله عليه وسلم دائما يقول في دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم أخوة، أنا شهيد أن العباد كل الخلائق أخوة. ومن هنا نؤكد أيها الحفل الكريم أن شريعة الإسلام السمحة، بل وكل شرائع السماء، علقت جذور الأخوة الإنسانية في نفوس أبنائها واحترام كل شرائع السماء. قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء جميعا إخوة لعلاه أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، كما عمقت شريعتنا الغراء قيم التسامح والسلام والعدالة والتعايش السلمي بين البشر جميعاً واحترام الإنسان كونه إنساناً دون النظر إلى دينه أو لونه أو جنسه أو عرقه. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم نموذجاً فريداً في احترام الإنسان كونه إنسان، يوم أن مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم، جنازة فقام احتراماً لها صلى الله عليه وسلم، فقيل له يا رسول الله إنها جنازة رجل يهودي، فقال صلى الله عليه وسلم معلياً القيم الإنسانية الكاملة: أوليست نفساً قام لها احتراماً صلى الله عليه وسلم. وفي مشهد رائع يؤكد على احترام الإسلام لجميع شرائع السماء، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه وفد نصارى نجران ليسمع منه صلى الله عليه وسلم، وقد حان وقت صلاتهم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا شعائرهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقيموا صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن صلى الله عليه وسلم احترام الإسلام لسائر الأديان ولجميع شرائع السماء. ومن هنا ومن هذا المنطلق ونحن في رحال مدرسة جمال فرق العسكري وباسم جميع الأئمة والدعاة ومن منطلق التسامح الذي نادت به جميع الشرائع السماوية، ندعو الجميع إلى ترسيخ قيم التسامح في نفوس الأجيال وأن نربي أجيالنا على المحبة والأخوة والتعاون ونبذ العنف والتطرف والتعصب الأعمى والأنانية البغيضة والكراهية. ونؤكد أن الأديان لم تكن يوماً بريداً للحرب أو باعثة لمشاعر الكراهية والعداء أو التعصب أو مثيرة للعنف أو إراقة الدماء، وإننا لندعم كل الدعوات التي تنادي بإعلاء قيم الإنسانية والسلام والتعايش السلمي بين البشر جميعاً. كما نؤكد أننا ونحن هنا في مصر في علاقتنا مع أشقائنا في الوطن نموذجاً رائعاً وراقياً في المحبة والإخاء الحقيقي. الحقيقة مهما تحدثت وأنا دائماً يعني أحرص أن تكون الكلمات مكتوبة، ولكن الصورة الواقعية التي قد نراها جميعاً ومن خلال اللقاءات المفتوحة التي تجمعنا دائماً تؤكد على عمق هذه العلاقة في مصر وهنا خاصة في أسيوط التي تجمع يعني الجميع هنا على قلب رجل واحد. مهما حدثتكم عن مشاعر الحب التي تجمعني بنيابة الأنبا يؤنس وأشقائنا هنا، يعني الكلمات قد تعجز عن الوصف الحقيقي، وأعظم وصف من يعني استطيع أن أعبر به تلك الصورة التي نجلس يعني نحن جميعا هنا في هذه المدرسة. انظروا لا يفرق أحد بيننا بين مسلم أو مسيحي إلا إذا رأيتني بهذا الزي أو رأيت أخي وشقيقي العزيز بهذا الزي، حتى يعني في وقتها تستطيع أن تميز بيننا. أما عدا ذلك أنا واحدا من الحضور لا أستطيع أن أميز بين مسلم أو مسيحي في هذه المدرسة، وهذه هي العلاقة الحقيقية. وفي ختام كلمتي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر حكومة وشعبا وجيشا وشرطة، وأن يحفظ أشقائنا في الوطن، وأن يديم على مصرنا نعمة الأمن والأمان. وستظل مصر بإذن الله سبحانه وتعالى باعثة الأمل وحاملة راية السلام للعالم أجمع في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله. وتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر بنا جميعا، والسلام عليكم.
ذكر مولانا بارك الله فيه وأجر الحق على لسانه، ذكر موقف نصارى نجران عندما جاءوا لرسول صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأن يصلوا في مسجده. فلنقف عند الصورة الثانية، صورة سيدنا عمر بن الخطاب عندما ذهب إلى بيت المقدس وعندما التقى كما ذكرت مع رئيس رؤساء الأساقفة، وقد حان وقت الصلاة وسيدنا عمر بن الخطاب كان في كنيسة القيام. فعند ذلك طلب منه القائم على أمور الدين في الكنيسة أن يصلي داخل الكنيسة، ولكن سيدنا عمر بن الخطاب رفض الصلاة داخل الكنيسة. ولعل السؤال لماذا؟ هل تمنع الصلاة فيها؟ كلا. إذا ما الحكمة؟ بعد نظر سيدنا عمر بن الخطاب والسماحة وبعد النظر، فإن سيدنا عمر بن الخطاب يرفض الصلاة داخل الكنيسة. لماذا؟ لا للحربة، إنما حتى لا يأتي أحد بعد ذلك ويقول لقد صلى سيدنا عمر في هذا المكان، بل نتخذها نحولها إلى مسجد. أي عظمة وأي سماحة. لدي موقفان يؤكدان هذا الجانب العملي، جانب التسامح والترابط. الموقف الأول يتمثل مصر أثناء الاحتلال البريطاني. اللورد كروما عرض على البابا كرولوس الخامس الذي كان في ذلك الوقت في ذلك التوقيت قائما بأعمال الديانة المسيحية، طلب منه أن يعلن الانتداب على مصر، وفي نفس الوقت يعطى المسيحيون امتيازات لكي يسمح لهم بذلك، فرفض. فمرت الأيام واللورد كرومر سجل في مذكراته تلك المقولة العظيمة التي قال فيها: لا فرق بين المسلم والمسيحي في مصر إلا أن المسلم يصلي في المسجد والمسيحي يصلي في الكنيسة. هذه شهادة يصدرها من كان يوما معادي لهذا البلد. وإذا كنا نتحدث عن هذه المعاني القائمة على هذه الترابط، فلننظر إلى المعنى الإسلامي العظيم الذي محى كل صورة من صور التفرقة العنصرية التي سجلها شاعر مسيحي ظننت طوال حياتي لفترة ليست بالطويلة أعتقد أنه شاعر مسلما، ولكنني عرفت عندما تخصصت أنه شاعر مسيحي. إلي أبي ماضي عندما رمز الوحدة النوع الإنساني بغض النظر عن الشكل والصورة عندما قال: نسي الطين، والطين رمز للإنسان، أنه طين حقير، فصار تيها وعربدا، وكسى الخز جسمه، الخد الحرير، وكسى الخز جسمه فتلاها، وحوى المال كيسه فتمردا. يا أخي لا تمن وجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، نجم عال، أنت في البردة الموشاة مثلي، في ثياب الرديم تشقى وتسعد. إذا كانت هذه المعاني سجلها إلي أبي ماضي بهذا المعنى، فلننظر إلى المعنى الأسمى الذي سجله شاعر آخر، ألا وهو الشاعر رشيد كوري، في احتفالية كانت فيما يتصل بالمولد النبوي في جنوب أفريقيا أمريكا الجنوبية، عندما قال: يا قوم، هذا مسيحي يذكركم، لن ينهض الشرق إلا حبنا الأخو. يا قوم، هذا مسيحي يذكركم، لن ينهض الشرق إلا حبنا الأخوي. فإذا بلغتم رسول الله تكريمة فبلغوا رسول الله سلام الشاعر القروي الشاعر الكوري. هل نبدأ ونستسمح ابني الذي اكتشفت أنه أحد أبنائي القائم بأعمال الكدرائية في المعلمين؟